بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، نحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الأسبوع القادم سيكون موعدنا يوم الأربعاء بدلا من يوم الخميس، حيث إن أخا عزيزا طلب مني هذا فوافقت، وأشكر له أنه أشار إلى هذا في حلقته بالأمس. أريد قبل أن نستقبل الأسئلة أن أشير بإيجاز إلى موضوع في غاية الأهمية والخطورة، ذلك أنه يوجد في مصر الآن شخص يريد هدم الإسلام من أساسه. إحدى الأخوات قالت: سألت الشيخ جمال البنا فقال لي كذا. فقلت لها: الشيخ جمال البنا؟ جمال البنا هذا يريد أن يهدم كل ثابت في الإسلام حتى بالكذب والافتراء. على سبيل المثال، نشر له مقال كبير تحت عنوان خطأ ألف عام للأئمة الأعلام، وصحيفة المصري اليوم أشارت لهذا في الصفحة الأولى ثم أعطته مساحة كبيرة. قال في هذا المقال أن كتب التاريخ أجمعت على أن الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج سيدة عائشة في سن 18 وليس في سن 9، خلافا للبخاري، وهاجم صحيح البخاري، وذكر 8 كتب من كتب التاريخ. رجعت لهذه الكتب التي ذكرها، وجدتها كلها تذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي في سن 9، وهو ما يتفق مع صحيح البخاري، فكيف أنه خطأ ألف عام وهو الذي اكتشفه ونبه إليه؟ الهدف من هنا هو أنه يريد أن يخطي الأئمة الأعلام وأن يخطي صحيح البخاري. ثم كتب مقالا آخر وصف فيه الأمة الإسلامية كلها بأنها أمة أصيبت بالغباء وصدع العقل. أعوذ بالله، أعوذ بالله. لماذا الغباء وصدع العقل؟ لأنها تأخذ التفسير عن السلف الصالح ابتداء من ابن عباس، وتأخذ الحديث من البخاري، وتأخذ الفقه من المذاهب الأربعة. يعني كأن كل هذا يجب أن يحرق. كتب التفسير قال من ابن عباس إلى سيد قطب، كل هذا لا يجب أن نأخذ منه شيئا. وصحيح البخاري إذا كان صحيح البخاري لا نأخذ منه من باب أولى باقي كتب الأحاديث، والأئمة الأربعة إذا باقي الفقهاء. معنى هذا أن كل هذا يجب أن يلغى، وأن الأمة التي أخذت بهذا أمة غبية أصابها صدأ العقل. لا ندري من الغبي ومن الذي أصابه صدأ العقل، الأمة أم هو؟ من؟ لا ندري من؟ هل الأمة أم هو؟ وللأسف أن الصحيفة تنفق فيه تعطيه مساحات شاسعة. ولما كتب رد عليه يثبت أكاذيبه الصحيفة لم تنشره، يعني الصحيفة نشرت الأكاذيب ولم تنشر الحقائق، لأن الحقائق تهدمه اعتبار يفتر الكذب. ثم كتب مقالا آخر أيضا فيه من هذه المفتريات، فتحدث عن موضوع فضيلة الشيخ القرضاوي يحفظ الله ويرعاه. والحقيقة موضوع الشيخ القرضاوي الذين يخالفونه لا يعرفون عقيدة الشيعة، شيعة اليوم، لو عرفوا عقيدة شيعة اليوم ما هاجموا، وكأن هؤلاء لا يرون ما يحدث في العراق، فرق الموت، جيش المهدي أي الإمام الثاني عشر الذي يستبيح قتل أهل السنة. فهو يقول هنا بأن إذا كان عند الشيعة عصمة الأئمة فأيضا أهل السنة عندهم هذا، أليس هم الذين يقولون بأن البخاري أصدق كتاب بعد كتاب الله تعالى؟ فاعتبر تصديقنا لصحيح البخاري مثل القول بأن الإمام معصوم لا يخطئ منذ الولادة إلى الممات، ويعرف ما كان وما يكون إلى أن تقوم الساعة ويحيي الموتى، وله كل المعجزات التي جاءت لجميع الرسل. يبقى كأنما دمنا قلنا بأن البخاري أصدق كتاب بعد كتاب الله تعالى فهذا مثل هذا. لك قال لا شيء عندي لو أن السني أصبح شيعيا، لا شيء في هذا، طبعا لا شيء في هذا بالنسبة له. يعني إذا كان الإسلام هو مثل إسلامي هو فأي شيء لا قيمة له. إذن وقد كتبت مقالا في هذا، ذكرت فيه هذه المقالات الثلاثة والرد عليها، وإن شاء الله في هذا اليوم إن شاء الله تنزل إن شاء الله في مجلة التوحيد التي تصدر عن جماعة السنة، جماعة أنصار السنة، مجلة التوحيد معروفة، ويمكن الرجوع إلى المجلة أو إلى موقعها على الإنترنت. أرجو هذا حتى تنتبهوا إلى هذا الرجل الذي يريد أن يهدم كل ثابت في الإسلام، وقد بدأ بالأمس أيضا مقالا يهاجم فيه كل من يقول حدثنا، وحدثنا يعني معناها كتب السنة كلها، جميع كتب السنة أوثق الأحاديث حدثنا. فيبين هنا أن هؤلاء ارتكبوا جناية في حق الإسلام، أعوذ بالله، من الذي ارتكب جناية، هو أم كتب السنة وكتب المحدثين بخاري وغيره من كتب السنة؟ يعني إذن هنا لا أريد أن أتحدث بالتفصيل عن هذا الموضوع، ولكن أردت فقط إشارة سريعة لعل الناس يتنبهون إلى هذا الرجل ويوقفونه عند حده، ولعل الأزهر يتنبه إلى هذا ويتخذ إجراء كما اتخذه بالنسبة لغيره، فهو يسير في طريق سلمان رشدي، نفس الطريق، طريق الشهرة عن الطعن في الثوابت في الإسلام ومحاولة هدم الإسلام، ويريد هذا ويسير في هذا الطريق. فأردت من هذه الإشارة السريعة التنبيه فقط، ولعلنا نعود إلى إشارة أخرى في مقالاته التي تتحدث عن كتب السنة وبدأها بالأمس. ويعني كأنه بهذا يريد هدم كتب السنة بعد أن أراد أن يهدم البخاري. على كل حال نترك هذا لحديث قادم حتى لا نأخذ الوقت كله في هذا الموضوع، ونعود إلى موضوعاتنا. تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله في عمرك يا شيخ.
بارك الله فيك يا أختي.
لو سمحت ممكن بس عايزة أسأل عن مشروع مع يعني احنا عاملينه.
نعم.
عبارة عن 7 أشخاص مشتركين في مأجرين أرض. الأرض ديت عبارة عن فدان بنزرع فيها تقاوي شتلات عبارة عن نباتات زينة وحاجة زي كده.
نعم.
كل واحد مشترك بحوالي 3000، بس مش كل الأفراد دافعين المبلغ كامل. يعني يعني اللي ماسك إدارة المشروع هو اللي معاه الفلوس، ومثلا واحد اشترك بالأرض وواحد اشترك بكده، واللي معاه الفلوس ديت لما بيحتاجوا شتلات أو كده بيدفع وبيختم وبيكتب وبيأيد كل حاجة. ففي أفراد مستوفية المبلغ وفي أفراد مش مستوفية المبلغ. فالسؤال هنا، هل ده يعني المشروع قال لك يعني إن شاء الله بعد 3 سنين نعرف الربح والخسارة ونشوف المصروفات وكده، فإحنا بنتابع المشروع بس عايز أعرف هل في حرمانية ولا كده مظبوط، وهل الفلوس دي فيها زكاة يعني اللي هي مشتغل فيها المشروع دي.
مشروع زراعي يا بنتي؟
نعم.
مشروع زراعي؟
آه زراعي حضرتك.
حاضر يا بنتي.
دي حاجة نقطة، ونقطة تانية لو سمحت حضرتك بالنسبة للأرض، أنا عندي أرض في ناس زرعينها فبيزرعوها بالنص أحيانا وبيزرعوها أحيانا بالإيجار. لو زرعوها بالنص بالإيجار طبعا إيه الفلوس اللي بتيجي منها بدفع منها زكاة مالي، إنما بالنسبة للنص، النص الفدان مثلا بيجي لي بدفع بطلع منه النص بتاعي، أنا بطلع منه زكاته اللي هي سواء قمح أو رز أو كده. ده صح كده ولا فيه خطأ؟
حاضر.
جزاك الله خير، بارك الله فيك.
شكرا. حاضر إن شاء الله. أستاذ سمير تفضل. أستاذ سمير
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
ازيك يا استاذ؟
يا مرحبا، حياك الله، تفضل.
والله انا بشكر تغطيتكم الجميله الفتره اللي فاتت عن المشكله الاقتصاديه في العالم واللي حصل فيها والربا واكله الربا والكلام ده.
وليه
اقتراح لحضراتكم.
تفضل.
وليه رجاء برضه عند حضراتكم. الاقتراح عندنا ناس اقتصاديين كبار اهو، حضرتك والدكاتره اللي بيطلعوا يكلموا لنا عن المشكله الاقتصاديه وما فيها، وعندنا ناس مسلمين في الكرة الأرضية عايزين يحطوا فلوسهم في حاجة إسلامية ما فيهاش ربا فيها منفعة بس والناحية دي يعني. فلما نعملش بنك إسلامي على مستوى كبير على مستوى العالم العربي يكون في اللي يحط أمواله وناس كويسة تشرف على الأموال ديات ويقرض الشباب أو يقرض المحتاج بدون فايدة وننتهي من ظلم البنوك وجارة وكلام ده.
تفضل حبيب.
ماشي يا شيخ.
شكرا. لأختم أحمد فضلي.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
كنت عاوز أسأل، لي أخ توفاه الله من 3 سنين.
الله يرحمه.
الله يرحم الجميع. سايب 4 ولدين وثلاث بنات، وكان والده عايش ووالدته عايشة، وكان تارك محلين إيجار، محل بصفة ورشة صغيرة كده فيها حاجات بسيطة، ورشة رخام، وكانت مقفولة وكانت إيجار، وفي محل تاني برضو إيجار معرض رخام ده فاضي خالص. فبعد ما توفاه الله كان المحلات مقفولة، فحبينا نفتح المحلات دي عشان تجيب ربح يعني لأولاده والموجودين. وكان ليه زوجة على ذمته.
طيب إيه سؤالك يا بنتي؟ سؤالك يا بنتي إيه؟
ايه سؤالي ان الزوجة تزوجت بعد وفاته بحوالي سنة.
نعم.
ترى مين اللي يرث لو المحلات دي جابت ايجار يعني جابت ربح، مين اللي ياخد من الربح من الفلوس دي؟
يعني انت مسألة الميراث يا بنتي.
اه وجزاكم الله خيرا، ربنا يبارك في عمرك.
نعم حاضر. بالنسبة للمشاركة، السؤال الأول، مشروع زراعي ولك مجموعة مشتركة فيه، المشروع الزراعي أو مشروع صناعي أو مشروع تجاري، الشركة في الإسلام جائزة ما دام الآتي: في مشاركة بالمال والعمل، وفي مشاركة المال من جانب والعمل من جانب. فالمشاركة بالمال والعمل كل يأخذ بقدر ما هو بمشاركته، والأرباح تقسم بالنسبة المتفق عليها، والخسائر بالنسبة لرأس المال. المشاركة إذا كان رأس المال من جانب والعمل من جانب فهذه تسمى مضاربة. مضاربة مضاربة ليست مضاربة في البورصة، مضاربة يعني مقارضة، أو هنا مضاربة بمعنى شركة مضاربة شرعية، رأس المال من جانب والعمل من جانب. فإذا كان فهذا يكون رأس المال له جزء من الأرباح، والعمل له جزء من الأرباح، والخسارة على صاحب رأس المال، لأن صاحب العمل خسارته تكون من جنس مشاركته وهي العمل. فإذا هذه المشاركة في النهاية بحسب ما اتفقتم عليه في هذا المشروع الزراعي، وربنا يبارك فيه إن شاء الله، لا مانع من أن تتفق على تقسيم الأرباح، والخسائر تكون بحسب رأس المال. بالنسبة للأرض مزارعة، يعني هي أحسنت أنها قالت بأنها في أرض إجارة فهي تأخذ أجرة وتسكيها. إنما إذا كانت الأرض مزارعة، مزارعة يعني الشريك الذي يزرع له جزء من الزراعة مما تنتجه الأرض، وصاحب الأرض له جزء، هذه مزارعة. والمزارعة صحيحة في الإسلام جائزة. فيه الشركات بالنسبة للأرض في مزارعة وفي مساقاة وفي مغارسة، فالمزارعة ما دام أرض تزرع، يعني أرض ليست أشجار، إذا كانت الأرض فيها أشجار ويأتي أحد يسقي هذه الأشجار، لا تكون إجارة ولا مزارعة، وإنما تكون مساقاة. مساقاة يعني من يسقي الزرع ويتولى الزرع، الشجر له نسبة من الثمار، وصاحب الشجر له نسبة أخرى من الثمار. إنما هي تكون مزارعة، الزرع الذي يخرج من الأرض وآتوا حقه يوم حصاده، يزكى يوم الحصاد. فإذا هنا في هذه الحالة الزكاة على الاثنين، على الذي يزرع وعلى صاحب الأرض. والزراعة هذه لاحظوا أن نسبة الزكاة تختلف عن نسبة زكاة النقود. زكاة النقود 2.5%، مثلها زكاة التجارة 2.5%، إنما زكاة الزراعة 10% أو 5% حسب طريقة الري. يعني إذا كانت الأرض تروى بالمطر أو منخفضة بحيث يفتح فتحة من النهر أو من قناة تأخذ من النهر فتروي الأرض بدون آلة، هذا 10%. العشر إذا كان تروى بآلة تكون الزكاة 5%، 5% فقط. فهي الأخت أحسنت بأنها قالت بأنها تزكي نصيبها في الزرع. نعم هذا صحيح. الأخ سمير بالنسبة لاقتراح إنشاء بنك إسلامي على مستوى العالم الإسلامي، على مستوى العالم الإسلامي هذا غير ممكن، لأن عندنا في كل دولة في عدد من البنوك الإسلامية، كثير من البنوك الدول الإسلامية الآن، يعني في مصر هنا في أكثر من بنك إسلامي، قد يكون ناسخ في بنك أكثر من غيره، في دول أخرى في بنوك أكثر ودول أخرى في بنوك أقل. يعني إذا البنوك الإسلامية منتشرة منتشرة، فالذين عرفوا أثر الربا في الأزمة المالية العالمية كما بينا في الحديث السابق، أثر الربا من أساسا كارثة، أساسا الأزمة المالية العالمية أساسا سببها الربا، يمحق الله الربا. وفصلنا في هذا كيف أن الربا هو السبب، فصلنا فيه. فإذا الذي لا يريد أن يتعامل بالربا يلجأ إلى بنك إسلامي، يودي أمواله في بنك إسلامي، ويقول في اقتراحي بأن البنك الإسلامي يقرض بدون فائدة. هذه ليست وظيفة البنك الإسلامي الإقراض، لأن البنك الإسلامي منشأة إسلامية تجارية هدفها تعمل بالطريقة الإسلامية للربح، وليس مؤسسة خيرية. يعني البنك الإسلامي ليس هيئة خيرية تبرعات، وإنما هو منشأة إسلامية تكسب، لأن الذين يدعون في البنك الإسلامي هل يقولون البنك الإسلامي خذ هذا المال أو أقرضه أو تصدق به، أم أنهم ينتظرون أرباحا في كل وقت في كل عام؟ فينتظرون أرباحا، إذا معناه لابد أن الأموال تستثمر، فإذا أعطيت قرضا معناها أنها لا تستثمر، ومعنى لا تستثمر أي لا تأتي بأرباح، والمودعون يريدون أرباحا. فإذا ليس مهمة البنك الإسلامي هو الإقراض، وإنما الإقراض هذا يكون لمؤسسات إسلامية خيرية. تفضل. تفضل أخت هالة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخ أنا عندي سؤال حيرني بقالي سنة. يعني
تفضلي يا بنت حاضر.
أنا نسيت يا دكتور شعب شو اسمه، كتير تعبانة، صلي من شهر 8 السنة اللي فاتت.
خلي صوتك عالي بهدوء يا بنت، بالراحة وصوتك عالي.
ماشي. أنا صلي بقول لك يا شيخ من شهر 8 السنة اللي فاتت.
نعم.
لحد الآن بتعالج عند دكتور نفسي. عندي دكتور نفسي.
نعم.
عندي دكتور نفسي.
طبيب نفسي يا بنتي؟
ايوه.
نعم.
بقول لك يا شيخ لما انه كنت انا الحمد لله رب العالمين طول عمري بصلي يعني بعبد الله، كنت الحمد لله قريبه يعني من رب العالمين، وكنت احفظ في القران الكريم الحمد لله رب العالمين، فجاه بس اجاني وسوسه في الدين انه بركي رب العالمين مش موجود، فهذا كل اجاني الخوف يعني من قدس الخوف من رب العالمين اجاني هذا الوسواس، فانا تعبت بعد ما اجاني هذا الوسواس، حاولت يعني اني ايمه من راسي، فصار زي كيف اني بحارب نفسي يعني، يعني ضل الوسواس براسي، اجي اقرا سورة البقرة يوميا وما راح الوسواس من بالي، فصرت نفسيتي تتعب يوم عن يوم، وصرت يعني مأثر هذا الوسواس على حياتي، بطلت قادرة اقوم بالبيت ولا بزوجي ولا في اولادي، وكل ما لها نفسيتي تتعب بزيادة يا شيخ، فعد لغاية اليوم والله رحت
الدكتور. حياك الله يا بنتي وشفاك الله وعافاك ان شاء الله.
الله يسلمك يا شيخ.
احدثك ان شاء الله.
في الصلاة تجيني الوسوسة في العبادة كلياتها، وأنا نفسي يعني
أبدا. نعم هذا نعم هذا شيطان، وسواس الشيطان يا بنتي. حاضر بنتي. تفضل أخي تامر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير يا شيخ علي.
الله يبارك فيك، تفضل.
ربنا يكرمك. أنا كنت جبت عربية من حوالي سنتين كده، بالقسط من البنك ربوي طبعا. وبعدين دلوقتي انا حاسس ان انا يعني مش قادر اكمل القسط لان في فوائد وبتاع، مش عارف اعمل ايه. فايه الحل بقى في حاله زي دي؟
حاضر. نعود للأسئلة. الأخت أم أحمد، الزوج الذي توفي زوجته وإن تزوجت بعد وفاته بعام أم لم تتزوج ترث، فهي ترث وأولاده يرثون، والميراث بحسب التقسيم الشرعي، وتقسيم الميراث من فضل الله سبحانه وتعالى أنه قسمه هو سبحانه وتعالى، بينه في كتابه في 3 آيات من سورة النساء، بين نصيب كل وارث، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر آيات، وفي آخر السورة آية أخرى تكملة لحالات الميراث. ومن السهل لأي أحد أن يعني يرجع إلى من درس الميراث ويبين له هذا، أو يرجع إلى أي لجنة فتوى أو هيئة فتوى ويتبين له هذا، لأن المسألة سهلة ليس فيها صعوبة. فإذا الزوجة ترث وإن تزوجت لا تحرم من الميراث. ابنتنا هالة شفاها الله وعافاها، يا ابنتي هذا كما ذكرت وسواس، الشيطان يوسوس للإنسان، وأنت لجأت إلى القرآن الكريم وهذا شيء طيب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، اجعلي لسانك دائما رطبا بذكر الله، وأكثري من قراءة القرآن الكريم، تقرأين سورة البقرة هذا شيء طيب جدا، وأيضا اقرأي آية الكرسي والمعوذتين، واستمري في هذا. والمهم أنك لا تنتبهي ولا تنظري إلى هذا الذي يوسوس لك، يعني لا تذهبي إلى طبيب نفسي، فعلاج نفسك إن شاء الله في القرآن الكريم وفي مداومة الاتصال بالله سبحانه وتعالى. فأنت لا تنتبهي لأي شيء يوسوس لك في النفس، يعني لو فرضنا في وسوسة مثلا الشيطان يوسوس الله عز وجل غير موجود، أعوذ بالله، لا تنتبهي لهذا، لا تلتفت لهذا، وأنت لا تحاسبين على هذا، يعني ما تحدث به النفس الإنسان لا يحاسب عليه إلا إذا كان له أثر. أخ مصطفى تفضل.
بسم الله. السلام عليكم شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بالله عندي سؤال في مسألة البيوع.
تفضل.
شيخ عندنا مكتب شحن، طبعا شحن بضائع في الصين.
أيوه.
وعندنا مكتب آخر خدمات في بلادنا.
خدمات؟
تبع المكتب هذا، يعني الزبائن عندنا يخلصون في بلدنا، يعني لا يخلصون في الصين يعني.
نعم.
يعني ونحن نحتاج لتحويل بعض الأموال إلى الصين.
نعم.
فهذه الأموال طريقة تحويلها كالآتي يا شيخ. يعني ناخذ يعني مثلا مبلغ وهو قدره مثلا 35,000 دينار، أذهب به إلى مكتب هذا لتحويل الأموال، وأقول له أريد هذا 35 مثلا دينار أريدهم دولار في الصين.
نعم.
فيأخذ مني المال ويقول لي تستلمهم بعد يوم أو يومين، ويأخذ هو عمولة على هذا المال.
نعم.
يعني يأخذ عمولة يعني على توصيله إلى الصين.
نعم.
وأنا بعد يومين أستلمه هناك، هذه الصورة جائزة أو لا يا شيخ؟ والقسم الثاني يا شيخ من السؤال، هناك بعض الزبائن يشحنون بعض البضائع عندنا، فنحن ندخل معهم في هذه البضائع، مثلا ندفع نحن النص وهم يدفعون النص.
نعم.
ونأخذ عليها 5%.
5% بأي شيء؟
نعم.
تأخذ 5% من من؟
من هذا الذي دخلنا معه في البضاعة بالنصف، شحناها له.
أنت دخلت بالنصف، فلماذا تأخذ 5%؟
بسبب دخولنا بالنصف معه.
طب وبالنصف يعني معت لك النصف؟
النصف في هذه البضاعة، مثلا هو لا يستطيع أن يشتري مثلا حاوية تامة، فنحن ندخل معه بالنصف، لكن نقول له بشرط نأخذ 5%، يعني الزبون العادي الذي يشتري بماله هو نأخذ منه مثلا 2%، هو بسبب دخولنا معه في البضاعة نأخذ 5%، يعني خلصنا يرد لنا مالنا هذا ويعطينا 5% حق الأتعاب.
أي أتعاب ما دمت شريكا معه؟
لا، لست شريك في البضاعة، يعني في الربح.
هو شريك في ماذا؟
أدفع له مال، يعني هذا المال الذي أدفعه ليس شريكي، لا نقول شريك، نقول أنا دفعت نصف البضاعة، نقول له أدفع نصف البضاعة أخذ 5%، لا أدفع نصف البضاعة أخذ 2%.
طيب تفضل.
بارك الله فيك شيخ.
الأخت هذا برضو يعني ثبتها الله سبحانه وتعالى ومنع عنها هذا الوسواس، لكن يا ابنتي لا تفزعي، لا تفزعي، جئي إلى الله عز وجل واستمري في تلاوتك للقرآن الكريم وتقوية صلتك بالله سبحانه وتعالى، وما يحدث في نفسك ما يحدثك به الشيطان في النفس لا تلتفت إليه، لا أثر له، اعتبري كأنه غير موجود، لأن هذا لا يؤثر في إيمانك ولا في عبادتك ولا في صلتك بالله سبحانه وتعالى. والشيطان عندما يشعر بأن صلتك بالله قد قويت وأنك أصبحت لا تهتمين بهذا، هو نفسه سينصرف عنك، ييأس منك. نسأل الله تعالى أن يصرفه عنك إن شاء الله، وأن يصرف عنك كل سوء. واطمئني يا ابنتي واستمري فيما أنت فيه من قراءة القرآن الكريم وأكثر من هذا، ودائما اجعلي لسانك رطبا بذكر الله سبحانه وتعالى، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الأخ تامر الذي اشترى سيارة من بنك ربوي، هو لم يشتري سيارة من بنك ربوي، هذه عبارة غير صحيحة. شراء سيارة يمكن أن يكون بنك إسلامي، لأن البنك الإسلامي يشتري سيارة ويبيعها بالتقسيط، إنما البنك الربوي لا يشتري سيارة ويبيعها. يعني اشتريت سيارة بنك ربوي يعني معناه أن البنك الربوي هو الذي باع له السيارة؟ لا، هذا غير صحيح، لأن القانون يمنع البنك الربوي، البنك التجاري العادي غير الإسلامي، التعامل في العقارات أو المنقولات بالبيع والشراء أو المقايضة، ممنوع. وإنما البنك هو منشأة تتعامل في الديون، في القروض، تقترض لتقرض. فالذي حدث هو أنه أخذ قرضا من البنك لشراء سيارة، فالبنك أقرضه وليس باعه، أقرضه قرضا لشراء سيارة، وبعد سنتين الآن لا يدري ماذا يفعل. وكان عليه أن يدرك هذا من البداية، أنه مقدم على قرض ربوي، وأن الربا محق وسحق، كان عليه أن يشعر بهذا من البداية، ولا يقبل ولا يقدم على هذا العمل. أما وقد أقدم ويريد أن يتوب فإن الله عز وجل. طيب تفضل تفضل يا أختم أحمد.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا عندي مبلغ في البنك وكنت حطاه زمان في بنك التنمية، التنمية اللي هو الزراعية، وبعدين سألت في دار الإفتاء عندنا قالوا إنه حلال، العائد الفايدة بتطلع منه حلال.
يا ابنتي
فصرفت يعني المبلغ.
يا ابنتي يا ابنتي أي. ذكرت اسم بنك وأنا أتحدث عن بنك.
نعم
لا نتحدث عن اسم بنك في هذا اللقاء.
طيب حاضر.
وذكرت دار إفتاء ولا نتحدث أيضا عن دار الإفتاء.
طب ما هم
تسألي سؤالك يا ابنتي دون أن تبيني هذا.
طيب حاضر.
كل سؤالك مباشرة.
مباشرة أنا العائد الفوائد لما طلعت صرفتها بناء على فتوى، وبعدين دلوقتي قالوا لي سمعت من كذا واحد إن ده حرام. طب أنا المبلغ اللي اتصرف اعمل فيه ايه؟ مع العلم ان انا مقتدرة ماديا واقدر اطلع نفس المبلغ الفوائد اللي صرفتها اطلعها في سبيل الله، فاللي انا هعمله ده صح ولا اعمل ايه؟
حاضر يا بنتي.
شكرا.
يبقى هنا اجيبك، انما اذا قلت هذا وهنا كذا لا نستطيع ان اجيبك.
طيب حاضر. السلام عليكم.
عليكم السلام. فالاخ تامر أخذ قرضا يريد أن يتوب، لا مانع، نقول له باقي القرض حاول أن تسدد هذا الباقي دفعة واحدة مرة واحدة حتى لا تقع في فوائد ربوية، ولو اضطررت إلى بيع السيارة لتسدد بيع السيارة وسدد، ثم ابدأ اشتري سيارة من جديد من بنك إسلامي. المهم أنك لا تبقى في هذه المعاملة الربوية. الأخ مصطفى من الأردن بالنسبة لاستيراد من الصين والتحويل عن طريق مكتب وتحويل استلمه هناك في الصين بعد يومين. الأصل في تبادل النقود هو يحول عملة مثلا دينار أردني إلى دولار، ثم يريد الدولار هذا يرسل إلى الصين، فالتحويل هذا يقول بأنه يتسلم بعد يومين. الأصل في الصرف ربيع الأثمان بعضها ببعض يعني تبادل النقود يشترط فيه القاضي في المجلس. يعني ذهبت إلى محل صرافة وأردت تحويل مبلغ تعطي وتأخذ في الحال، لا يجوز تأجيل. ذهبت إلى بنك تعطي وتأخذ في الحال، لا يجوز تأجيل. لكن التحويل من بلد إلى بلد يمكن أن يأخذ وقتا، وبالذات أنه يحول عن طريق مكتب وليس عن طريق بنك، فالتحويل هذا قد يأخذ يومين. طيب تفضل. تفضل أختم إبراهيم.
السلام عليكم أحمد.
السلام عليكم وبركاته.
لي أنا وزوجي مصنع اللي في تونس.
علي الصوت شوية بنتي وبالراحة، علي صوتك.
لنا مصنع أنا وزوجي،
مصنع
صنع فلش في تونس، ورأس مال هذا المصنع 100,000، ما يقارب 200,000 دولار.
رأس المال من معك أنت وزوجك أم قرض؟
لا الحمد لله، الحمد لله بغير قرض.
بتأخذي قرض؟ نعم
الحمد لله. لا لا لأن نحن كونا هذا المصنع.
نعم
لكن أريد أن
نعم سؤالك يا بنتي. إيه انقطع السؤال. تفضلي يا اختم احمد.
لو كان حرام الفوائد اللي هي طالعه دي اعمل بيها ايه؟
في سؤالك يا بنت ام احمد.
ايوه شكرا
ام احمد.
ايوه يا دكتور. ايوه يا دكتور.
تفضلي سؤالك يا بنتي.
انا بقول لحضرتك انا كنت حاطه عامله دفتر توفير في بنك اسلامي دولي.
دفتر توفير
البنك دوت اتضاف عليه بنكين تانيين ادمجوهم معاه. فدلوقتي الدفتر التوفير اللي انا عاملاه دوت ده كده يا الفلوس دي كده تبقى حلال ولا حرام؟
حاضر.
ولو كانت حرام الفوائد اللي طالعه دي اعمل بيها ايه؟ اعمل فيها ايه؟
حاضر.
شكرا جزيلا.
الاخت سماح اتفضلي. اخت سماح.
ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
فضلت شيخ من فضل حضرتك بس عايزين نستفيد بس بموضوع نسأل حضرتك على موضوع الشقق.
اتفضلي.
الشقق الايجار اللي هي الشقق اللي بتنزل تبع بنوك الاسكان والتعمير، فطبعا احنا بنزل الاعلان في الجرايد فبندفع مبلغ من الفلوس.
حاضر يا بنت. حاضر اقول لك. حاضر.
فاحنا بس عايزين نعرف هل الحاجات دي فيها شك، فيها ربا، فيها اي
حاجه
ممكن نبتعد عنها ولا نقدم عليها يعني؟
حاضر يا بنت. حاضر. إذا بالنسبة للأصل في تحويل النقود في النقود إنه يكون في الحال صرف الحال، لكن لأنه تحويل من هنا من الأردن مثلا إلى الصين احتمال في مشكلات في التحويل فتأخذ يومين، إذا ليس فيه تعمد للتأخير وإنما هي الظروف نفسها هي التي فرضت هذا. ولذلك التأجيل هذا ليس متعمدا وإنما هو خارج عن الإرادة. والمجمع له فتوى مماثلة هنا مثلا على سبيل المثال بالنسبة للصرف هذا في البورصة قد يأخذ يومين شراء نقود من بورصة النقود، القبض قد يأخذ يومين. قال هذا هو القبض الفوري الممكن، ودام القبض الفوري الممكن فهذا جائز، ولكن لا يتصرف في المال الذي اشتراه النقود التي اشتراها إلا بعد أن يتسلمها فعلا. فإذا هنا التحويل من الأردن إلى الصين وأن التحويل يأخذ يومين ليتم القبض هناك بعد يومين إن شاء الله جائز ما دام هذا هو التحويل الفوري ليس فيه تأجيل. والتحويل من دينار إلى دولار إما أن المكتب هنا هو الذي يقوم، يعني أنت يمكن أن تحول الدينار إلى دولار في الحال قبل أن تذهب إلى المكتب وتعطي المكتب دولارات ويحول دولارات، وإما أن المكتب يحول الدينارات هذه إلى هناك وهناك يحولونها إلى دولارات. لكن الأفضل هو أن تفعل هذا لأنك يعني ما دام مكتب وليس بنك فقبل أن يقوم المكتب بالتحويل قم أنت بالتحويل، تحويل إلى دولارات والدولارات تحول إلى الصين هناك. البضاعة التي تشترى تأخذ 5%، أخذ 5% الصورة غير واضحة، السؤال غير واضح، لكن نقول هنا بأنه أخذ شيء لابد أن يكون له مقابل. يعني إذا كنت ستشارك في العمل، تشارك في الضمان، تشارك في كذا، يعني تشارك مشاركة في أشياء معينة تستحق عليها 5% تأخذ 5%. إنما إذا كنت شريكا قلت لست شريكا، إذا ما دمت لست شريكا يعني لأنك لو كنت شريكا تأخذ نصيبك من الشركة ولا تأخذ زيادة، إنما دمت لست شريكا فلا بد من توضيح 5% التي تأخذها مقابل ماذا، تحتاج إلى توضيح. الأخت أم أحمد الفوائد فوائد بنوك الربوية واخذت هذه الفوائد وصرفتها، ما دام المال الذي وصلك مال حرام سواء أنت صرفتي أم لم تصرفي فيجب أن يخرج بعيدا عن مالك. يجب. يعني إذا هذا المبلغ الذي صرفته كم هو؟ اعرف المبلغ ثم أخرجي مثله، مثلا 1000 جنيه أخرجي 1000 جنيه، ومعروف 1000 جنيه هذه أي الفوائد التي أخذتها أنت وصرفتها، أخرجيها صدقة؟ لا، ليست صدقة، أنا هذا مال حرام أخذته أنت، فأنت تخرجينه، هذا تخلص من مال حرام. الصدقة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، الصدقة لا تقبل إلا من المال الطيب الحلال، إنما المال الحرام لا تقبل الصدقة منه ولا تقبل الزكاة منه، المال الحرام لا يزكى. فإذا هنا صدقة لا، تخلص من مال حرام. الأخت أم أحمد تقول من دفتر توفير في بنك إسلامي واختلط معه، اشترك معه بنكان ربويان نعم هذا البنك دون ذكر اسمه وأصبح بنكا ربويا، إذا ما صرفته من دفتر التوفير فوق دفتر التوفير هذه تخلصي منها لأنها ليست حلالا. دفتر التوفير في بريد في بنك ربوي الفوائد محرمة، وما دامت الفوائد محرمة إذا تخلصي منها، احسبي الفوائد التي أخذتها ثم تخلصي منها، كما قلنا تنفق في الصالح العام، فقير مسكين مشروع خيري هيئة خيرية، يعني تخلصي من هذا المال على أنه تخلص من مال حرام وليس على أنه تصدق بمال حلال، مال طيب حلال. الشقق التي تؤخذ عن طريق بنك يتعامل بالفوائد، أي بنك، يعني لا داعي لذكر اسم بنك معين، ما أي بنك، هذه الشقق فيها قرض ربوي، معلوم أن فيها قرض ربوي بفوائد معينة، لكن كما أفتى مجمع البحوث الإسلامية سنة 1965 عندما كان مجمعا دوليا، الآن مجمع البحوث الإسلامية مع تقديرنا واحترامنا له هو أصبح الآن مصري إقليمي، هو الآن إقليمي مصري، بدأ يعين بعض أعضاء من الخارج، وهذا هذه خطوة طيبة لعله يعود إلى ما كان عليه من قبل، أنه كان أقوى مجمع في العالم الإسلامي. فإذا هنا أفتى بماذا في ذلك الوقت؟ أفتى بأن الإقراض بالربا محرم لا تبيح حاجة ولا ضرورة، والاقتراض بالربا محرم كذلك ويرتفع اسمه عند الضرورة. يبقى الإقراض بالربا محرم، لا يجوز أن أقول أنا مضطر أودعت هذا في بنك ربوي لأن أريد أرباح، لا هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الاقتراض بالربا أيضا حرام، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن أكل الربا وموكله، قال هم سواء، من يأخذ كمن يعطي سواء، والكاتب والشاهد أيضا. فإذا هنا لا يجوز الاقتراض بالربا، لكن يرتفع اسمه عند الضرورة. فمثلا إذا كان مشتري الشقة هذا ليس له مسكن ولا يستطيع أن يشتري نقدا ولا يجد طريقة حلال لشراء مسكن بالتقسيط مثلا، وليس أمامه إلا هذا المسكن وفيه قرض ربوي، يرتفع الاسم، يرتفع الاسم. إذن ابنتنا سماح نقول لها هنا إن كنت مضطرة إلى هذه الشقة اشتريها، لست مضطرة وتستطيع أن تشتري نقدا اشتري نقدا، أمكن الشراء عن طريق بنك إسلام اشتري عن طريق بنك إسلام. وجدت مثلا صاحب عمارة يبيع بالتقسيط، اشتري بالتقسيط، تصنعين اشتري بالتقسيط، لم تجدي إلا أن هذا فوائد مثلا على مدة طويلة وفوائد قليلة، والقسط تستطيعين أن تدفعيه، يعني وجدت أنك مضطرة لهذا، عندئذ يرتفع الاسم. نسأل الله تعالى أن يطهر أموالنا وأن يزكي نفوسنا، وأن يرينا الحلال حلالا وارزقنا اتباعه، وأن يرينا الحرام حراما وارزقنا اجتنابه. والحمد لله في الأولى والآخرة، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى